والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الشهادة التبرعية، وقد ذكرنا بأنه يمكن إذا يمكن التمسك بإطلاق بعض الأدلة إذا فرض وجود إطلاق فيها لإثبات اعتبار ونفوذ الشهادة التبرعية، ويمكن أيضا أن يدعى أنه على ضوء الروايات الباحث لا يحتمل أن يكون طلب الحاكم طلب الحاكم أو طلب المدعي له دخل في اعتبار ونفوذ هذه الشهادة. هذا احتمال فقهيا غير محتمل، أن يكون طلب الحاكم دخيل في ماذا؟ في إعطاء صفة وصبغة الحجية لهذه ماذا؟ لهذه الشهادة، بحيث أنها من دون طلب هي تلغى حالها حال شهادة الفاسق مثلا، كما أن تلك لا اعتبار بها، شهادة المتبرع أيضا لا اعتبار بها قبل ماذا؟ قبل طلب الحاكم. هذا احتمال بعيد جدا، ومن هنا حتى إذا فرض عدم وجود إطلاق في الأدلة إنه يمكن دعوة لإطمئنان على ضوء الروايات، على ضوء ما يفهم من الروايات أن طلب الحاكم قضية تنظيمية ليس إلا وليس لها دخل في ماذا؟ ليس لها دخل في اعتبار وحجية هذه الشهادة وهذه الشهادة التبرعية. هذا كله إنما نقول في الحقيقة عندما لا تتم الأدلة التي استدل بها على عدم اعتبار الشهادة التبرعية. والأدلة كما تقدم عبارة عن الإجماع، عبارة عن الروايات العامية النبوية، وعبارة عن ماذا؟ عبارة عن مسألة التهمة. وأهم هذه الأدلة هي مسألة ماذا؟ مسألة التهمة، أن هذا موضع اتهام لأنه بادر إلى الشهادة قبل أن تطلب منه من قبل الحاكم أو من قبل المدعي، فهو بادر إلى الشهادة فيصبح موضع اتهام. وضمنا إلى ذلك، إلى هذه الدعوة ضمنا إلى ذلك هو دعوة كبرى كلية، هي عبارة عن ماذا؟ أن من شروط قبول شهادة الشاهد عدم التهمة، عدم كون الشاهد موضع ماذا؟ موضع تهمة. وضمنا هذه الكبرى إلى تلك الصغرى حينئذ سوف ينتج عدم قبول الشهادة التبرعية. ونحن وعدنا سابقا أن نبحث هذه المسألة، وظاهر أنه قد حل وقت الوفاء بهذا الوعد. هذه آخر مسألة تقريبا ترتبط بباب الاتهام. مسألة الاتهام تقدم سابقا أنه قلنا بأن السيد الماتم قدس الله نفسه عبر عن الشرط الخامس بتعبير يختلف عن تعبير الفقهاء. هو عبر عن ماذا؟ لا يكون للشاهد نصيب لما يشهد به. هذا تعبير كان عن الشرط الخامس، أن لا يكون للشاهد نصيب فيما يشهد به. وهذا تقدم أن هذا طبق على جملة من العناوين من قبيل الشريك عندما يشهد في مال الشراكة، دائم عندما يشهد للمديون المحجور عليه بمال، عندما يشهد للمدين المحجور عليه بمال، طبق على الأجير، طبق على عناوين متعددة تقدم الحديث عنها. ولا إشكال أن هذه العناوين وردت فيها روايات، ولا بد من الالتزام بعدم قبول الشهادة في هذه الموارد التي دلت الروايات على رد شهادة في هذه العناوين، لا بد من الالتزام بها. سأخل ننتزع من هذه العناوين الخاصة عنوان اللي قال السيد الماتن، وهو ماذا؟ أنه يعتبر في الشاهد أن لا يكون له نصيب فيما يشهد به، لا يكون نصيبه فيه. ومنه شهادة السيد عبده المعدوم، وشهادة كثير من المواد اللي تدخل في هذا العنوان. وهذا لا إشكال فيه، ليس هناك كلام في ماذا؟ في اعتبار أن لا يكون للشاهد نصيب فيما يشهد به. وإنما الكلام في أنه هل هناك شرط آخر غير هذا بحيث تتسع دائرة من ترد شهادته إلى غير هؤلاء، فتشمل عناوين أخرى لا تدخل في عنوان من له نصيب فيما شهد به. لا، ليس له نصيب فيما شهد به، لكنه قد يدخل في عنوان آخر، هذا العنوان الآخر هو محل الباحث، وهو اللي عبر عنه الفقهاء كما قلنا بعدم التهمة. قالوا من شروط قبول الشاهد ارتفاع التهمة، أن لا يكون متهمان. كلام في هذا، هل يشترط في الشاهد عدم التهمة وارتفاع التهمة أو لا؟ في مقام بيان ذلك نطرح احتمالات ثلاثة في أنه ما هو المراد من التهمة، ما هو المراد من الاتهام الذي قيل، قال الفقهاء أن عدمه شرطا في قبول ماذا؟ في قبول الشهادة. ما هو المراد من التهمة؟ احتمالات ثلاثة، وهي احتمال مستفاد من كلمات الفقهاء. احتمال الأول أن يكون بالتهمة ما يعبر عنه بالتهمة النوعية، التهمة الشأنية، التهمة الشأنية والنوعية، بأن تكون هناك بعض الحالات الخاصة، حالات الخاصة لتقترن بالشهادة، لتقترن بالشاهد ويكون عليها الشاهد، هذه تقتضي اتهاما نوعاً، تقتضي اتهاما نوعاً بقطع النظر عن الشهادة الخاصة، بقطع النظر عن هذه الشهادة الخاصة التي يشهد بها. ما هو يتصل بعناوين بأمور، هذه الأمور تقتضي أن يكون موضع تهمة نوعاً، أن يكون موضع تهمة نوعاً. من قبيل القرابة، الصداقة، العداوة، عداوة جر نفعا لنفسه، يدفع ضرر عن نفسه، أمثال هذه عناوين عامة تقترن بالشخص، تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يكون موضع تهمة بقطع النظر عن ماذا؟ عن الشهادة الخاصة. هذه التهمة بالمعنى الأول. هذا المعنى للتهمة في الحقيقة تدخل فيه كل العناوين المتقدمة، كل العناوين له معنى واسع جدا، يدخل فيه العناوين المتقدمة، الشريك والأجير، العبد لسيده المأذون، الدائن ليشهد لمدينه المهجور عليه، وإلى آخره. ويدخل فيها أيضا عناوين أخرى، قبيل الصديق لصديق، الأب لابنه، الابن لأبيه، الزوج لزوجته، الزوج لزوجها، كل هذه العناوين تدخل فيها. كل واحد من هذه العناوين هو مما يقتضي التهمة شأنًا. هذا الصديق يشهد لصديقه، أكو موضع اتهام، بطلع القضية هي تقتضي أن يكون هذا موضع اتهام، يعني أن هذه القضايا توجب احتمال، توجب احتمال أن يكون هذا الشخص نوعان، مو قضية ترتبط بملاحظة الشهادة والواقع الخاصة وشهادة هذا الشخص في الواقع الخاصة، لا، أي نوعان، هذا قريب، عادة قريب، عادة يوجد احتمال، يوجد احتمال أن يكون تكون شهادة موضع شنو، أن يكون شهادة موضع تهمة، ليست شهادة حقيقية يشهد بها على ضد الواقع، وإنما هو يشهد بخلاف الواقع باعتبار القرابة، باعتبار العداوة، باعتبار الصداقة إلى آخره. فتدخل فيها كل العناوين المتقدمة، حتى السائل بكثيره مثلا أن يمكن إدخاله ماذا في عنوان التهمة النوعية بمعنى العام، باعتبار أن هذا يسأل بكثرة، أنت عنده طمع، إذا عنده طمع يوجد احتمال أن تكون شهادته لأجل الطمع، لأجل أنه أخذ مالا، وحينئذ تكون موضع تهمة بهذا المعنى الواسع. احتمال الثاني أن يكون المراد بالتهمة التهمة الفعلية، يعني يكون الشخص متهما بالفعل في شخص هذه القضية وشخص هذه الشهادة، أن يكون متهم باعتبار شخص هذه الشهادة تهمة فعلية. فالنوع في الاتهام النوعي في رد الشهادة ككون أب للمشهود له أو كون أخ للمشهود له أو كون صديق، هذا ما يكفي في رد الشهادة، بل لا بد أن تكون هناك تهمة فعلية لدحاض شخص القضية وشخص الواقعة، حينئذ ترد هذه الشهادة إذا كان الاتهام اتهام فعلي. واضح أنه ما في لازمة بين المعنيين، قد تكون التهمة النوعية متحققة لكن التهمة الفعلية ليست موجودة. ونقدر نقول أن كل أب متهم في شهادته اتهاما ماذا؟ اتهاما فعليا، متهم اتهاما نوعيا، لكنه ليس كل اتهام نوعي يستلزم الاتهام شنو؟ الفعل. قد تكون هذه الشهادة إذا لاحظناها لاحظها الحاكم وتأمل بها أنها شهادة خالية من التهمة، ليس فيها اتهام فعلي، ليس فيها اتهام فعلي، مجرد أن يكون الأب رجل ثقة معروف يتمتع بدرجة عالية من العدالة والوثاقة والتدين، وقتها فعلي يكون. بالرغم من أنه هو أب لهذا المشهود له والتهمة النوعية قد تكون موجودة، لكن التهمة الفعلية ليست ماذا؟ ليست موجودة. لا ملازمة بين الأمرين. الاحتمال الثاني يقول أن المقصود بالتهمة التي يعتبر عدمها في قبول الشهادة هي التهمة شنو؟ الفعلية، الاتهام الفعلي في شخص الشهادة وفي شخص الواقعة. الاحتمال الثالث هو أن يراد خصوص التهمة الحاصلة من أسباب معينة تعرضت لها الروايات، أو أجمع الفقهاء على أنها سبب للتهمة وأن الشهادة ترد بسببها. هكذا التهمة ليس مطلق التهمة، ليس التهمة النوعية ولا حتى التهمة الفعلية، حتى الاتهام الفعلي أيضا هذا لا يرد الشهادة، لا، الاتهام الحاصل من أسباب معينة ذكرتها الروايات أو أجمع الفقهاء عليها نص عليها في الروايات قبيل الشريك قبيل الأجير. أو أجمع عليها الفقهاء. بالنتيجة احنا مقيدين، ليس كل تهمة توجب رد الشهادة، وإنما التهمة الحاصلة من أسباب معينة وبعناوين معينة ذكرتها النصوص أو أجمع عليها الفقهاء، أين يقتصر عليها الفقهاء ولا نتعدى إلى غيرها. هذا هو الرأي الثالث أو الاحتمال الثالث في احتمال الثبوت الثالث في معنى التهمة. لا إشكال في أنه وردت روايات بلا إشكال كما تقدم سابقا، ورد فيها عنوان المتهم بلا إشكال، قرناها بروايات وروايات ليست قليلة، ورد فيها عنوان المتهم، وهذه الروايات معتبرة سندا كما تقدم، ودلت على رد شهادة المتهم، رد شهادة المتهم. هذه الروايات المتهم في هذه الروايات، عنوان المتهم في هذه الروايات تقدم سابقا، ما بداعي للتكرار، تقدم سابقا عن اختلاف في تفسيرها، ما هو المراد بالمتهم، ما هو المراد بالمتهم الذي ترد شهادته. المعروف بين الفقهاء فسر المتهم بالمتهم في شهادته وفي قوله، المتهم في شهادته وقوله. أكبر رأي آخر سيد الفوي قدس الله نفسه تبنى هو أن المقصود بالمتهم في الروايات هو المتهم في عدالته، المتهم في دينه وعدالته، يعني بعبارة أخرى من يشك في ماذا؟ في عدالته، من يشك في عدالته. طبعا أكو ثمرة تترتب على هذا الاختلاف في تفسير ماذا؟ في تفسير المتهم، على الرأي الثاني الرواية بلحاظ فقرة المنتهى تكون أجلية عن هذا الكلام. ما لا علاقة بهذا الكلام؟ هي تقول أن الذي يشك في عدالته لا تقبل شهادته، ترد شهادته. هذا يكون فيها إشارة إلى اشتراط ماذا؟ اشتراط شنو؟ عدالة. لا بد من إحراز العدالة في الشاهد، فمتى ما لم نحرز العدالة في الشاهد إنه ترد الشهادة. هذا على قاعدة ولا أحد ينكره وليس فيه خلاف، لكنه لا يثبت ماذا؟ رد شهادة المتهم في محل كلامنا، رد شهادة المتهم اللي نفترض به أنه واجد لكل الشروط بما فيها شنو؟ العدالة، هو عادل لكنه متهم في شهادته، متهم في شهادته، هذا محل كلامنا. إذا فسرنا المتهم بالتفسير الثاني تكون الرواية وكل مرة أخرى من ناحية فقرة المتهم أجنبية عن محل الكلام. لكن إذا فسرناها بالتفسير الأول لا تكون منطبقة على محل الكلام. المتهم والمتهم في شهادته، شهادته موضع اتهام، فيمكن الاستدلال به في محل الكلام. شهادته موضع تهمة، وهذا مقصودنا أن تكون شهادته موضع ماذا؟ موضع تهمة. هو متهم، ينعكس هذا الاتهام عليهم على شهادته، فتكون شهادته موضع اتهام. هذا التفسير المتهم اللي تقدم سابقا. نحن سابقا وافقنا السيد الناتن قدس الله في تفسيره للمتهم، لأنه هو عبارة عن المتهم في عدالته، يعني مشكوك العدالة. وذكرنا بعض القرائن اللي هي قرائن على صحة هذا التفسير، وتكلمنا بالأدلة اللي استدل بها سيد الناتن، أرضانا بعضها وبعضها ما أرضانا به إلى آخره، ولا نعيد. لكن انتهينا ظاهرا إلى هذه النتيجة، أن المتهم في هذه الروايات لا يراد به المتهم في شهادته حتى تنفع في مقام الاستدلال في المقام، وإنما المراد به المتهم في عدالته، يعني مشكوك العدالة، يعني مشكوك العدالة. وذكرنا بعض القرائن، لكن اللي أريد أقوله الآن هو أن هذا هل يمنع من الاستدلال بهذه الرواية؟ الالتزام بالتفسير الثاني المتهم يمنع من الاستدلال بالروايات؟ نقول الروايات نعزلها لروايات كثيرة، نعزلها على كتب ولا يصح الاستدلال بها في محل الكلام أو لا؟ ظاهرا أو لا؟ من هو الذي نعزل هذه الروايات؟ لماذا؟ لأن هذه الروايات لم يرد فيها فقرة وعنوان المتهم فقط، لا تختص بعنوان المتهم، ذكر فيها عناوين أخرى، ذكر فيها عنوان الضمين، وذكر فيها عنوان المريد. عنوان الضمير ذكر في عدة روايات ذكرناها سابقا في الباب الثلاثين، عدة روايات. وعنوان المريد ذكر في موثق السماع مروية في الباب 32. مريد، المريد تطبيقه في محل الكلام واضح، مريد ظاهرا مقصود به مريد. مريد عشان مريد، مريد في شهادته، شهادته تكون موضع ريب وموضع شك وموضع تهمة، وعلى غير محل كلامنا. المريد عندما قال المريد عن الشاهد المريد، بآية قرينة مقصود من المريد، والمريد مو في شيء آخر، مريد يعني في شهادته، هذا شخص شهادته موضع ريب وموضع شك وموضع تردد، وهذا هو مقصود نحن بالمتهم. الضمين تقدم سابقا بأن الضمين هو عبارة عن من يكون موضع ظنة، أن هناك موضع تهمة وموضع ظنة. هي التهمة هي عبارة عن الظنة، هي عبارة عن ماذا؟ عن الظنة. فالضمين اللي هو موضع ظن وشك، الذي يشك فيه، يشك فيه من ناحية، قدم سابقا أن المقصود الظاهري يشك فيه من جهة شهادته، من جهة شهادته. احنا على هذا الأساس فسرنا الضمين لماذا؟ للمتهم في شهادته، والمتهم فسرناه بماذا؟ بالمتهم في عدالته، على أساس أن عدة روايات بعد أن يذكر الإمام عليه السلام المتهم والظنين بسئل الراوي أن الفاسق والخائن هذا شنو عقله؟ قال هذا يدخل في الظنين. من هذا افتهمنا أن المراد بالظنين غير المراد بماذا؟ بالمتهم. ولذا أدخلهم في الظنين ولم يدخلهم في ماذا؟ في المتهم. وإلا شادر أن يدخل في الظنين وفي المتهم أو يدخل في المتهم. التخصيص هذا دخول الفاسق والخائن في الظنين دون المتهم هذا يفهم منا أن المقصود بالظنين معنى يشمل الفاسق وماذا؟ والخائن. الفاسق والخائن ليس ظنينا في عدالته، لأن عدالته ليس موضع شك وموضع ريب وموضع تردد، ومعلوم عدم عدالته. هو فاسق يعلن بعدم عدالته وهو ظنين من ناحية عدالته، ليس ظنينا من ناحية العدالة. وإنما الفاسق لابد أن يكون ظنين من ناحية الشهادة، هو ظنين من ناحية الشهادة، فدخل في عنوان الظنين. فلابد أن يكون المقصود بالظنين بالرواية هو المتهم في شهادته، بينما المتهم الذي لم يدخل الإمام عليه السلام الفاسق فيه والخائن فيه بقرينة المقابلة لابد أن يكون المقصود به المتهم في ماذا؟ في عدالته. فإذا بالنتيجة يمكن الاستدلال بهذه الروايات، لكن بتحويل فقرة الاستدلال من المتهم إنما إلى فقرة الظنين، لأن المراد بالظنين بناء على هذا الكلام هو عبارة عن المتهم في شهادته لا المتهم في عدالته. الظنين في عدالته لا يدخل فيه الفاسق، لا يدخل فيه الخائن، لأن عدالتهما عدمها محرز ليس ظنينا من ناحية العدالة. فبقرينة إدخالها في ماذا؟ في الظنين، نعلم بأن الظنين لا يراد به المتهم في العدالة ومشكوك العدالة، وإنما يراد بها ماذا؟ المشكوك الشهادة، والظنين في الشهادة والمتهم في الشهادة. فهذه رواية يمكن الاستدلال بها في محل كلام. إذن الروايات السابقة موثق السماع اللي دخل بها عنوان المريد هذه يمكن أن تكون دليل على اعتبار عدم التهمة في الجملة، قبل أن ندخل في التفاصيل ونعين أي الاحتمالات الثلاثة المتقدمة هو الذي يراد بماذا بالتهمة في هذه الروايات. لكن بالنتيجة أن اعتبار عدم التهمة ثابت بالأدلة، اعتبار عدم التهمة ثابت بالأدلة، هذه رواية صريحة أو ظاهرة في ماذا؟ في رد شهادة ماذا؟ المتهم بناء على تفسير المشهور له، أو رد شهادة ماذا؟ الغنيم بناء على تفسير اللي ذكرناه، المريء رد شهادة المريء، كلها هذه تشير إلى أن الشخص عندما يكون موضع تهمة في شهادته هذا الشخص ترد ماذا؟ ترد شهادته. فلا يمكن للفقيه أن يقول بأنه لا دليل على اعتبار ارتفاع شنو التهمة، لا هناك دليل على اعتبار ارتفاع ماذا؟ ارتفاع التهمة، وهي هذه الروايات المطلقة المعتبرة سندا الدالة على أن المتهم ترد شهادته. وشيء جديد أكثر من هذا، على اعتبار عدم الاتهام في الشاهد أن المتهم بعنوانه ترد شنو؟ ترد شهادته، كما أن الفاسق ترد شهادته، المتهم بعنوانه ترد شهادته، بناء على تفسيره من المتهم. بناء على التفسير الأخير لا نقول أنه الظنين ترد شهادته، والمراد من الظنين هو شنو؟ هو المتهم في محل كلامنا، يعني من يتهم في شهادته. المتهم في شهادته في قوله ترد شهادته، إذا يعتبر بالشاهد أن لا يكون متهما في ماذا؟ في شهادته. فإذا لا ينبغي التشكيك في وجود دليل على اعتبار عدم الاتهام، فضلا عن ماذا؟ عن اعتبار أن لا يكون له نصيب شنو؟ نصيب فيما يشهد به. من هو في الحقيقة اعتبار عدم الاتهام هو ما له معنى يشمل ماذا؟ يشمل اعتبار أن لا يكون له نصيب فيما يشهد به، لأن من يكون له نصيب فيما يشهد به يكون موضع هذا شنو؟ موضع التهمة. زين، إذن هناك دليل يدل على اعتبار عدم الاتهام، وإنما المهم أن نبحث في أن هذا الدليل وهذه الرواية تدل على التهمة المعتبر عدمها بأي معنى من المعاني السابقة، بأي معنى من المعاني السابقة. هل يراد بالمتهم المتهم نوعان، فعدم التهمة النوعية الشخص في قبول الشهادة، فإذا كان الشخص قريب لشخص مقبل شهادته لأنه قريب فقط، ثم بس يجي لنا الحاكم يقول له تقريبا متقبل شهادته من دون أن يلاحظ شنو شهادته الواقعة، أكو اتهام فعلي ما أكو اتهام فعلي، لا، هذا ما دام هو قريب هذا يحتضر اتهام نوعان. هل المقصود هذا أو المقصود التهمة الفعلية أو المقصود تهم معينة مذكورة في ماذا في الأخبار؟ الاحتمال الثاني، الظاهر أن الاحتمال الأول بعيد خلاف الظاهر، فقهاء ذكروا ذلك كما سيأتي، ويمكن يعني الاستدلال على أن المقصود بالمتهم في الروايات المتقدمة ليس هو التهمة النوعية، استدلالات ودليل. الدليل الأول هو عبارة عن رواية تقدمت، وهي رواية الحسين بن خالد الصيرفي المروية في الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 47 في الباب 24، والرواية هي الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن ابن أبي عمر عن يحيى بن خالد الصيرفي، وفي نسخة وهي الأصح ظاهرا عن الحسين بن خالد الصيرفي. وتقدم سابقا كلام في سند الرواية وتبين أنها معتبرة. عن ابن الحسن الماضي عليه السلام قال: كتبت إلي في رجل مات وله أم ولد، وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته، أعطاها شيئا في حياته، ثم مات سيدها، فكتب عليه السلام لها ما أثابها به سيدها، أو ما أتاها سيدها في بعض المسائل، لها ما أثابها به سيدها في حياته، معروف لها ذلك، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين، هذه الرواية وهي معتبرة سندا كما قلنا. الاستدلال بها يكون باعتبار أنها واضحة في أن شهادة الخدم بما هم خدم، أن شهادة الخدم بما هم خدم ما يكفي لرد الشهادة، وإنما يحتاج لرد شهادة الخدم أن لا يكون متهمين، وإلا شهادة لماذا تكفي شهادة وتقبل شهادة الرجل والمرأة والخدم وسكت، شهادة الخدم بما هم خدم شنو تكون شنو؟ هي الرواية شو تقول عن من يشتغل؟ تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين. يفهم من هذه الرواية أن شهادة الخدم لا تمنع، أن شهادة الخدم ليس فيها مانع من قبولها، وإنما يكون هناك مانع من قبولها إذا ضم إليه الاتهام. فالخادم تقبل شهادته إذا لم يكن متهما، إذا لم يكن متهما، ولا تقبل شهادته إذا كان ماذا؟ إذا كان متهما. من هنا نعرف أن الخادم بما هو خادم ما كمان من قبول شهادته، الخادم بما هو خادم ما كمان من قبول شهادته. لكن الخادم إذا كان متهما شنو؟ لا تقبل شهادته. فالخادم المتهم لا تقبل شهادته، الخادم غير المتهم لا تقبل، لا شنو؟ تقبل شهادته غير المتهم. الخادم غير المتهم تقبل شهادته، الخادم المتهم لا تقبل شهادته. الخادم على واضح من الرواية، الخادم المتهم لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه قيد قبول شهادة الخدم بكونه شنو؟ غير متهم. إذن الخدم المتهمون لا تقبل شهادتهم، لكن لا تقبل شهادته شنو؟ إذا كانوا شنو؟ متهمين. يعني كونهم خدم بما هو خدم لا يكفي في ماذا؟ في رد شهادتهم، وإنما ترد شهادتهم ولا تقبل شهادتهم إذا كانوا متهمين. هذا ليستفاد من الرواية حينئذ المقال، لأنه هذا ظاهر في أن المقصود هو بالاتهام الذي ترد الشهادة على أساسه هو الاتهام الفعلي وليس هو الاتهام النوعي، لأن الاتهام النوعي يتحقق في ماذا؟ في الخدم بما هو خدم. الخادم بما هو خادم متهم نوعا، متهم نوعا، تابع متهم نوعا، كالاتهام الموجود في شهادة الأب لابنه والزوج لزوجته ولا آخره من موارد الاتهام النوعي. الخادم متهم نوعا، مع ذلك الرواية لم تكتفي بذلك في رد شهادته، وإنما اشترطت في قبول شهادته أن لا يكون شنو؟ متهم. فيفهم من ذلك أن الخادم المتهم هو الذي ترد شهادته، أما الخادم بما هو خادم هذا لا مانع من قبول شنو؟ شهادته. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن الاعتبار ليس بالتهمة النوعية، ليس بالتهمة النوعية، حتى الخادم الذي فيه تهمة نوعية متهم نوعا مع ذلك لا مانع، إذا لم يكن متهم اتهاما فعليا تقبل شهادته. فالشرط ليس هو عدم التهمة النوعية، وإنما الشرط هو عدم التهمة الفعلية. هذه الرواية معتبرة سندا، ويفهم منها ذلك، وإلا لا داعي لتقييد قبول شهادة الخدم لكونهم غير متهمين لو كانت التهمة النوعية وحدها تمنع من قبول الشهادة. لقالوا الخدم خدم، لماذا قالوا الخدم غير المتهمين؟ هذا معناه أن الخدم إنما ترد شهادتهم إذا كانوا متهمين. اشتراط التهمة بالإضافة إلى الخدم معناه اشتراط التهمة الفعلية بالإضافة إلى التهمة شنو؟ أن التهمة النوعية لا وحدها لا تكفي لرد الشهادة. هذا انتهى الوقت، دليل ثاني الكلام عليه. صلى الله عليه وسلم.